آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والمورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. فلا زال الشيخ يرد على جماعة الإخوان المفلسين أراح الله الأرض منهم ومن كل جماعة انحرفت عن السبيل، فهم الذين مزقوا الأمة وأحدثوا فيها ما أحدثوا، هذا التفرق والتحزب والتمزق الذي يدعو إليه وللأسف الشديد من يتسمى بالسلفية الآن ويقرر هذه الأحزاب القائمة على التناحر والتضاد، ليست القائمة على المودة والألفة والتحاب، إنما هي قائمة على التناحر. لو تحول الأخوان في البيت ابن أم واحدة وأب واحد إلى حزبين لا قتل أحدهما الآخر، فكيف إذا تحولت الأمة وليس بينها هذا الرحم؟ فلهذا لا يضع بذرة الحزبية ولا بذرة التفرق إلا من لم يفقه أصول الإسلام وجوامعه، فإن أصل الاجتماع يلي توحيد الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وجعل الله عز وجل الاجتماع شرع الأنبياء ليس مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينا ولا تتفرقوا فيه. فالحقيقة الرد على الإخوان هو الرد على التبليغ، هو الرد على جماعة اسكندرية، هو الرد على كل الطوائف المنحرفة وكل الحزبيات، ولو وضعت شعارا لها كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، فإنهم أول من يخالف هذا الشعار، لأنه لم يكن مما كان عليه السلف الحزبية، بل هي جاهلية، بل هي منتنة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهرهم، وقال دعوة فإنها منتنة. فرد عليه الشيخ أحمد النجمي إضافة الردود السابقة، قال وصلنا إلى ماذا؟ خامسا حضور البنا للأعياد المبتدعة ومحاضرته فيها. ومن حضر الأعياد المبتدعة كان على طريقة هؤلاء المبتدعة لا شك، قال سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور، فسر السلف أعياد الجاهلية، فالزور أعياد الجاهلية، وكل باطل فهو زور من أعياد الجاهلية ومن احتفالاتهم ومن طقوسهم ومن شعاراتهم. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال كان فيها عيد من عيد الجاهلية؟ قال لا. قال ذهب فأوفي بنذرك. معنى ذلك أنه لا يجوز الإنسان أن يأتي بطاعة في مكان يشتهر أنه مكان معاصي ومكان مخالفات، فلا يجوز أن تأتي الميادين وتقول أنا إنما لا أؤيد هذه الاجتماعات وإنما أتيت أبين وأصحح وأعلم وغير ذلك. لا يجوز الإنسان أن يأتي إلى ميادين الإخوان يقول لست إخوانيا، ولا إلى ميادين الخوارج ويقول لست خارجيا، فمن أتاهم وشد عليهم وصفقوا له، بل قال سنأتي إن شاء الله بالذبائح نذبحها كما يقول واحد من أهل السلام، ويقول أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، يقول سنبني مسجدا يسمى مسجد الاعتصام. وحيد بن عبد السلام سيبني مسجدا أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ويسميه مسجد الاعتصام. وحيد بن عبد السلام سوف يذبح الذبائح ويسيب السوائب. وحيد بن عبد السلام سوف يجمع الجموع في كافة المحافظات وهو يعلمهم جيدا، فقط ينتظرون ساعة الصفر أي أمر منهم. هذه لقطة واحدة لداعية سلفي أمام مدينة الإنتاج. فهل يوجد الإنسان في هذا الموضع ويقول أنا لست إخوانيا
ويصدق هذا؟ إذن ماذا يكون الرجل منسوبا للطائفة إذا لم يكن حضور ووجود وتأييد وثناء ومدح؟ كل يا بني قول إذا لم يكن هذا منه فمن منه؟ فمن منه؟ من يسأل كيف استوى الإمام مالك؟ كيف استوى؟ تقول وما أراك إلا مبتدعا، بعدما أجاب قال وما أراك إلا مبتدعا من المسجد. قال سفيان في أبويع بن شبيح من بطانته؟ قالوا قدري. قال قدري وكان رجل يراقب مدخلي ومخرجي، فكيف بتأييدي ولقوفي معه؟ فقال الشيخ المحاضرة الخامسة حضور البنا داعية سبعة ومحاضرته فيها، قال في قافلة كان إخواني سلام موجود وموجود إلى الآن وموجود إلى الآن. يقول هذا كان في صغر البنا، هذا كان في الصغر. طب ولماذا اعتز به فكتبوه في الكبر؟ ولماذا اعتزت جماعته فكتبته ولم تنبه عليه؟ إذا هذا 100% منسوب إليه. ولو قال أنا كنت في الصغر أقول هذا وأفعل هذا، لأن الإنسان إذا احتز بهذا يفكر بحدث عن جاهليته، لكن يقول الحمد لله الذي هدانا للسنة والحمد لله الذي اعتزلنا، ماذا لو مثنى على ذلك؟ لا ما يذكر هذا ويسكت فيطرح بذلك الصوفية. نعم. قال حضور البنا مع علم بلا عمق، قال في قضية الإخوان حسن البنا في الإسكندرية ثم قال دعا الإعلام المسلمون إلى إسكندرية خلال الاحتفال بنكرة موضع الرسول صلى الله عليه وسلم في حفل الإقامة المدينة الأولى زايد، وأنا رأيتهم في ربيع موضع الماضي الذي قبله يقف الإخوان على جانبي الطريق ويرفعون لوحات عليها الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإخوان يريدون أي شيء يتجمع فيه الناس ليظهروا بدعوتهم ويظهروا بجماعتهم. اندفق قبة مكة الشعب فلكي يكون هذه بالتكاد لكي تكون هذه القبة قبة الجماعة. نوقف على الطريق فلكي يكون تكون هذه وقفة إعلاما يا جماعة. إن تولوا الرئاسة فلكي تكون هذه الرئاسة تنفيذا لتعليمات الجماعة. إن أنفق وأعطى فلكي يكون هذا جمع الناس على الجماعة 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 الجماعة. حكمت الجماعة، أعطت الجماعة، أنفق الجماعة، بنى المساجد الجماعة. أيما أمنا يحدده الإخوان المسلمون فهي الجماعة. ولا نقول الإخوان يختصون بهذا فقط، بل كل حزب وجماعة إن تفعل وجب من أجل هذا الجماعة. لكن الإخوان لهم في ذلك أليس لغيرهم؟ قال فدعوا الإحسان بذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في حفل يحضره قضية المرشد العام في مسجد نبي الله دانيال. واستقبل الإخوان الأستاذ المرشد على محافظة السكة الحديدية قضية صلاة المغرب إلى أن قال وبدأ الأستاذ المرشد يحاسبنا محاضرته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله الكريم ثم دخل في موضوع ذكر فقال نحن فقال نحيي ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حق الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين ان يحتاجوا في هذه الذكرى المباركه. فرسولنا عليه السلام لم يات للمسلمين فقط وانما بعث رحمه العالمين الانس والجن الى اخر ما قال. يعني ينبغي النصارى ايضا يحتفلون بنوم الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود وهكذا كل الطوائف. وقال محمود عبد الحليم في كتاب الاخوان المسلمون احداث صنعت التاريخ قال صنعت التاريخ الاسود تاريخ الدماء. قال ولتقتدي صنع التاريخ تاريخ الاستهزاء وتاريخ الكفر والعياذ بالله والاشاعره الصوفيه. واقام الاخوان حفلا بشبط العباسية القاهرة من كتاب الذكرى رجل البدر تمام يعني رجل البدر يعني قال لي ماذا يقول وحوت ومؤتة ولا ماذا يخرج يقيمون لها ولا لا ولا يقيمون نصف احتفال يساوي النصر الأول. وألقي فيه كلمة هذا كل يقول كلمة تشميع هو استخدام هذه الأحداث للتشميع فتوصى بدر على احد على الخندق على موسى على الاكثر من 20 على نصف من شعبان على ايد الامه على ايد الست على ايد اليتيم على اي حدث خلاص اي حدث. المهم يحصل في النهايه ايه؟ الاجتماع. وقلت دي كانت المصري عام 12 الصبح اليوم التالي في مجال الدعوه صف 4 الى 5 على 13 رجب 1397 أن عمر بن الخطاب كتب وقال من عنوان الإسراء قال فيه إن الاحتفال بهذه المناسبة يدل مظهره على التعظيم من شأن هذه المعجزة الباهرة. وعلى هذا اختار عبد الرحمن عبد الخالق هؤلاء إخواني الإخوان كلهم إخوان مفلسون ولكن تنوع المواقف وهذا يعطي بعض الأوراق الثلاثية فمقيل ومستكين. رحمة عبد الخالق لما سئل عن الاحتفال ب 25 يناير فأيد هذا أيضا قال ما فيش كلام نحتفل بهذا اليوم هو من أيام الله فهو يوم من أيام الله. قال الشيخ أيضا على هذه الاحتفالات ألا تعتبرها المرشد حسن كنا وتعتبرها المرشد عمر بن الخطاب. قال قلت الاحتفال بالمولد بدعه احتفل عبيديون الذين ملكوا المغرب ثم انتزموا القوم الى مسلم في القرن الخامس الهجري ولم يفعلوا احد من الخلفاء الاربعه ولا سائر الصحابه ولا عملوا احد منها في القرون المفضله ونحن عندنا اثنين ما كان عليه النبي والصحابه فلا احتفل النبي والصحابه بهذا المولد. الجواب لا اذا الاحتفال به احداث في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم معنا في طعامنا في شرابنا في دخولنا في خروجنا في منبرنا في كل شيء في سنته ونهجه فنحن ذكرى الرسول وذكرى سنته واحياء النبي في الامه باثاره لا يتوقف عجلته طرفه عين فلا تخلو الارض والحمد لله من عاملين بالسنه على مدار التاريخ الواحد بفضل الله عز وجل. عالم حفظه طرقوه ام جهله؟ فان كنتم عالم حفظه طرقوه فقد كتبتم عليه وان كنتم جهلوه عالمتموه وانتم فانتم احق بالجهل منهم. وفهذه الاحتفالات كلها احتفالات مبتدعه محدثه ولا يقوم بها رجل سني يعرف السنه ويرشد الامه اليها. فهؤلاء مرشدون الى جماعه الاخوان الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراحبه مؤسسه على جماعه الاخوان المسلمين. قال انعكاس هذه العقيده لكتاب الشيخ الاولويه انعكاسه على الحياه والموظرين في منهجه كمصطفى السباعي وسعيد حوا وعمر بن حسين وخير ويلك البيان. على هذا صار مين يا اخوان؟ يعني قد يقول قائل يعني على ذلك قال ابن حسن البنا او غير ذلك نقول بل ان اتباع حسن البنا المشهورين لهم هذه المخالفات ما يعني. طبعا هذا باب طويل أطراف الشيخ، نأخذ فقط الرجل الأول ونكمل بعد ذلك بقية الرجال. قال وإليك البيان، فأما مصطفى اتباعي المرشد عن دين إخوان المسلمين في سوريا فقد قال في قصيدة أن الله معك روضة النبي كما يقول هو روضة النبي يعني روضة، وتلاها أمام الحوت الراحل يعني الله معك روضة روضة يطيع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين من باري وبين روضة رياض الجنة، ففي الروضة هذه أن الله معك وأمام الحجرة تلاها، فكان يقول والقصيدة الدروس الشيوخ، فالمكان معظم ومكرم والحجرة أمامي والقلم يثير واللسان ينطلق والكلمات تصدر والسياقات تليه لي كما ألام الله الحبيب لداود. ففي وسط هذه الأجواء ماذا قال؟ نهى عن بدعة تفعل أمام القبر، فمن قال إن يا رسول الله أغثني أو كذا كانها أو من سنة معلمة تدل الأمة على الاقتصار على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الزيادة على ذلك. أما وضع قصيدته بعنوان وتلاها عن الحجر بعنوان مناجاة بين يدي الحبيب الأعظم، ومن ضمن ما قال فيها يا فريق الضعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة تبغي سيد الأمم، إن كان فريق المختار نافلة فسعي مثلي فرض عند الهمم. مجيئك إن كان هنا إلى هنا هذا المجيء سنة بالنسبة لك ونافلة فلا لست مثلك، فأنا السعي هذا فرض بالنسبة لي. يا سيد يا حبيب الله جئت إلى أعتاب بابك أشكو الضرح من فطني، نداء استغاثة، وأنني جئت إلى أعتابك أشكو الشفاء من مرض. النبي يملك شفاء من مرض، النبي يملك شفاء من مرض كان يملك هذا لنفسه، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقي نفسه طلب من شأن الله عز وجل، بل إمام الخلفاء إبراهيم قال إذا مريضت فهو يشفيني. كيف يشفي النجم؟ يا سيدي قد تمادى السقم في جسدي من شدة السقم لم أرقد ولم أنم، حتى لو قال أنا أقصد مرض المرض المعنوي مرض الحيرة مرض الشك مرض الشبهة مرض الغربة أي مرض، فلا يملك النبي رفع ذلك، فالله هو الذي يشرح الصدور وهو الذي يبدل ما عند الإنسان من هموم ويرفع ما بينه من هموم. لكن هؤلاء ما تعلم العقيدة يوما أي يعلمهم إياها حسن البنا الصوفي المخلص، أن يعلمهم إياها سيد القطب التكفيري الخارجي، من يعلمهم إخوان العقيدة؟ من الذي سألهم العقيدة؟ علموها في بعض، فطبيعي أن تقوم في هذه الألفاظ وهذه الأبواب. قال الشيخ المحافظ على هذه الأبيات، أولا أنه جعل عيوننا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فرضا، وهذا بدعة في الدين لأن شد الرحل لا يجوز إلا للمسجد، وحتى لو جاز القبر فليس السعي فرضا باتفاق، إلى المسجد فكيف إلى القبر؟ ثانيا أنه جعل فعليا القبر حكما غير الحكم الشرعي يجعله فرضا، وهذا قول تشرع إليه بدون دليل بل كمجرد قول. ثالثا أنه استغاث بنبي وناداه شافيا وقف أمامه جاءه من الأوقات شرط شهر أي من سوريا إلى المدينة النبوية شافيا ومستغيثا أو مستجيرا، وهي قارعة الحوايا ينتقل مصطفى السباعي من قوات من سوريا إلى قبر النبي جاء تصديقا هذا المجيء الواجب عليه. هذا هو الشك الأكبر المخرج من الميناء، فهذا شك إلى الحي القيوم الذي يقول سيدنا الأمين. هل لا باح الجبر إلى من أنزله وقدره وقدمه عظيم متشاء؟ وإذا كان هذا حال الناظرين في هذا المنهج فما بالك بحال غيرهم وما لم يدون أضعاف ما دون فإن لله وإنا في تلك القصيدة ينبئ عن الإخوان ومن شابه أباه فما ظلم، فإن هذا الذي قرره له حسن البنا فصار على القصيدين أئمة الإخوان والانحراف العاقل عن هكذا يصلح أن يقال فيه فعله. وله الكفر والشرك والضلال كفروا، فهؤلاء على هذا مخرج ابن سعيد حواء وما قال سيد حواء ايضا ضمن هذه الامثله من الانحراف العقلي لدى ائمه الاخوان المسلمين. وبعد ذلك تقول يا اخي ان اصحاب قضيه عادله، يا اخي الاخوان المسلمين هذا والاسلام هذا كذا هذا كذا، بس انا اقول مشايخ مش مشكله نمشي مع هؤلاء، على الاقل هؤلاء يقولون الاسلام والاسلام والاسلام
تعالوا إلى سيد حواء. سيد حواء هذا رجل معروف مشهور في هذه الجماعة، فقد ذكر في كتاب تربيتنا الروحية حيث أثنى على طريقة الرفاعية مخالفات هؤلاء إخوان العقدية، مخالفات فجة، ليست مخالفة في تأويل الصفة من عدم تأويلها أو كذا أو في عبارة مجملة، إنما مخالفات فجة تدل على أن هؤلاء راسبون في باب الاعتقاد. قال حيث أثنى على طريقة رفاعية وزعم أن أصحابه لهم كرامات، ومن كرامتهم من كرامات الطريقة الرفاعية أن الواحد منهم يضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره ثم ينزع منه ولا يتأثر، هذه كرامة، وكأنه يعتقد بأنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على المغفر فغاصت، أي دخلت حلقة المغفر في وجنتيه فسال الدم على وجهه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في وجهه فسال الدم على وجهه وأثر، إنما دلأ بيضرب بالشيش في ظهره ويخرج من صدره ولا يتأثر، إنما النبي يتأثر أما هؤلاء الرفاعية فلا يتأثرون، وذلك لأنهم وما يدري مسكين أنهم لا يتأثرون لأنهم شياطين، وأن الشياطين تلاعبت بهم وأظهرت ذلك للناس وموهت على الناس، وأنهم صحرة استعنون بهم كما قال تعالى واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فغاصت، فقال النبي لما سال الدم على وجهه كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبي بالدم، ويزعم أيضا يبقى اعتبر سيد حواء، تخيلوا بقى يا اخواني هذا مؤسس مربي مربي سيد حواء، يعني هذا ليس سهلا، تعرفون سيد حواء ومصنفات سيد حواء وتوجيهات سيد حواء، يعني انت تاتي برجل، ولهذا من حسن الطريقه حينما ترد على جماعه من الجماعات ان تاتي بالرؤوس، ما تاتي بالافراد العاديين سيقول لك هذا جاهل بالجماعه، لكن اظن الاخوان لا يمكن التبرؤ من سيد حواء من مصطفى السباعي، هيتبرؤوا من مرشدين فتعالى. نعم يقول ايضا يزعم ايضا لأهل طريقة الرفاعية ان الله ابرد لهم النار فلا تؤثر فيهم، يعني كما كانت لابراهيم عليه السلام قلنا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فالله ابرد لهم النار، ابرد لهم النار من اجل اظهار الشريعة، ابرد لهم النار من اجل قمع البدع، ابرد لهم النار من اجل اقامة التوحيد. طب أبرد الله عز وجل النار على إبراهيم لمعركة التوحيد بينه وبين قومه، لكن للرفاعية لماذا؟ لأنهم مشركون، فهذا الذي يحصل لما هو من الشياطين تلبس على الناس، وهذه أنواع من السحر والشعوذة الباطلة، وهو مع ذلك يزعم بأن هذا وأمثاله من الكرامات لشيخهم الكذوب الزنديق أحمد الرفاعي الذي قال فيما نقل عنه، هذا أحمد الرفاعي نفسه. طبعا يا إخوان على فكرة أكثر هؤلاء إنما هم زنادقة وملاحدة وكذا زي البدوي زي الرفاعي وهؤلاء، الذي قال فيما نقل عنه أنا مأوى المنقطعين، أنا مأوى كل شاة عرجاء انقطعت في الطريق، أنا شيخ العواجز، أنا شيخ من لا شيخ له، أنا شيخ من لا شيخ له. لأن طبعا كل شيخ له طريقة عندهم، لابد يكون تبع شيخ، فيقول أنا شيخ من لا شيخ له. فلا يتشيخ الشيطان على رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة. فلا يتشيخن الشيطان على رجل من أمة محمد عهد مني بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عهدا عاما إلى يوم القيامة. العرش قبلة الهمم، والكعبة قبلة الجباه، وأحمد يعني نفسه قبلة القلوب. هو يقول كده، قسم الأمور إلى ثلاثة: العرش والكعبة وأحمد الرفاعي. فالعرش قبلة الهمم، الله أعلم يعني الداعين، وأما الكعبة فقبلة الجباه يعني القبلة في الصلاة، وأما أحمد الرفاعي فقبلة القلوب والعياذ بالله. هذا أرفع من قبلة الهمم وقبلة الجباه، لأن المراد من كل هذا في النهاية تأله القلب وتعلق القلب برب العالمين، فجعل ذلك لنفسه. هذه الطريقة الرفاعية التي يمدحها الإخوان المسلمون، ويمدحون في إيه؟ يا ليتهم مثلا قالوا هؤلاء لهم من التربية ولهم من المسالك التربوية وصفاء التربية وكذا، مثلا كلام هام. لكن ده سبحان الله، يأبى الله عز وجل إلا أن يخرج من ألسنتهم ما يكون ردا على باطلهم بغير رد، يعني حسبك أن تنقل نص فيتحوى هكذا. قلت في أي زندقة، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قلت في أي زندقة أعظم من هذه الزندقة، وأي كذب على الله وافتراء عليه أعظم من هذا الافتراء، وأي شرك أعظم من هذا الشرك، أتكون أنت يا رفاعي قبلة القلوب، فأي شيء أبقيته لله؟ أما سمعت قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فهذا كفر من أعظم الكفر، وشرك من أعظم الشرك، شرك مخرج من الإسلام. ومن لم يكفر الكافرين الذين يصرحون بالكفر فهو كافر. وما أكثر هذا وأمثاله في صفوف الصوفية الملاحدة من الإدعاءات الكاذبة لحق الله والتطاول عليه، فعليهم من الله ما يستحقون من الغضب والمقت. وأعظم من هذا وأدهى وأمر ما نقله صاحب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في تاريخه، عنوان اسمه الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، عن أحمد الرفاعي الغوث، نقل هو عن أحمد الرفاعي: وأن الله أبقى تلك الكرامة في أتباعه والمنتمين إليه، والمنتمين إليه الصالحين منهم والطالحين، حتى الطالح له كرامة إذا كان ينتمي لأحمد الرفاعي. فاتقوا الله، هكذا يقول هو يعني، يا من تتشيعون الإخوان، يقول الشيخ أحمد أقصد، فاتقوا الله يا من تتشيعون الإخوان وتنتمون إلى منهجهم وتدافعوا عنهم، فأين الولاء والبراء لله وفي الله؟ إن الله عز وجل أمرنا أن نتبرأ من أهل الباطل وإن كانوا أقرب الناس إلينا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيات. يذكر في حاشية من أوراد الرفاعية كما ذكرها محمود عبد الرؤوف القاسم في كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، يقول: ومن أراد طريقة رفاعية ويستعملها غيرهم فكفى به برهان عين علمك المكنون بسر معنى نون ودقيقة أمريكا المصون يتجلى بها إشارة كن فيكون واسطة الكل في مقام الجميع ووسيلة الجمع في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق رحمة للعالمين قبل العالمين. المهم الكلام سبحان الله، يعني أحمد الرفاعي واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق ورحمة العالمين قبل العالمين. يعلق الشيخ قائلا: ترى أنه يلون وحدة الوجود في قوالب مختلفة
فتارة يجعل نفسه والله كما في القصيدة، وتارة يجعل ربه هو كل ما يشاهد من المخلوقات تعالى الله عن قولهم، وهو ما يشير إليه بقوله واسطة الكل في مقام الجمع ووسيلة الجمع في تجلي الفرق، وتارة يجعل الله عز وجل هو النبي والنبي هو الله مرسلا منه إليه رحمة العالمين قبل العالمين قبل أن يوجدوا، يشير بهذا إلى ما يقرره الصوفية أن محمدا أصل الموجودات كلها. ولا تسأل كيف ذلك وقد ولد من آمنة بنت وهب القرشية ومن أبي عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب بعد أن مضت أمم وأزمنة، لأنك لا تعرف إشارات الصوفية إلا إذا خرجت من عقلك تماما. ويقول أيضا من أورادهم: اللهم صل على المتخلق بصفاتك المستغرق في مشاهدة ذاتك، رسول الحق المتخلق بالحق حقيقة مدد الحق، أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق، وقد جعلت كلامك خلقه وأسماءك مظهره ومنشأ كونك منه. أعوذ بالله. تأمل قول حقيقة مدد الحق، وتأمل قول منشأ كونك منه، فقد جعل حقيقة الذات المحمدية هي منشأ الذات الإلهية، منشأ كونك منه. وذلك أن الذات الإلهية عندهم هي عين الوجود المشاهد كله بما فيه من كلاب وخنازير وقردة وغير ذلك، فجعل الذات المحمدية هي أصل هذا الكون، والذات الإلهية هي عينه، فأي كفر أعظم من هذا الكفر؟ يعني الله صادر عن محمد، فالذات الإلهية صادرة عن الذات المحمدية، فالذات المحمدية الأصل والذات الإلهية العين، فكل ما ترى هو الذات الإلهية، لأنه هو عين الوجود المشاهد. الذات الإلهية هي عين الوجود المشاهد. فالكلب هذا تقول والعياذ بالله على قوله كل حاجة في الكون هي الله 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 الله، فما تشاهده هو العين الإلهية. طب العين الإلهية هذه، الذات اللي هي عين الوجود هذه، العين هذه أصلها ماذا؟ الذات المحمدية. إذن الأصل الذات المحمدية، ويتفرع عنها الذات الإلهية التي عين الوجود المشاهد. هذا هو شيخ طريق الرفاعية الذي يحاول سيد حواء ويزعم أنه أعطي معجزات الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهم. هؤلاء هم الإخوان. فيا من ربيتم بلبان التوحيد وغذيتم بدروسه في جميع مراحل تعليمكم، أتبعون الحق الذي نشأتم عليه بباطل؟ بباطل. الله أعلم بحال أصحابي، إن الباطل وإن زوق وحسن بكثير من المحسنات فهو باطل. فأي دعوة قامت لتحارب المنكرات وتقضي على الإباحية فيما تزعم، وهي قد تركت الأصل الذي عليه يبنى الإيمان وبه تقوم العقيدة، فإنها باطلة شاء أصحابها أم أبوا ورضوا أم كرهوا. وتوضيح ذلك أن الدعوة إلى ترك الزنا مثلا والربا وشرب الخمر هي دعوة إلى حق، ولكن يجب أن تكون بعد تصحيح العقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين لا يدعو إلى شيء سوى التوحيد، يقول للقوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، فقالوا أجعل آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبعد كمال 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، يبقى الصلوات فرضت بعد 10 سنين من التوحيد، وحتى بعد أن هاجر المدينة وفرضت الفرائض وشرعت الأحكام وبين الحلال والحرام ما كانت دعوته إلا إلى التوحيد أولا، كما في حديث ابن عباس في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث: فمن سكت عن الناس يتطوفون بالقبور ويدعون أصحابها في كل نازلة ويذبحون لهم ويستغيثون بهم ويجلبون لهم النذور ودعا إلى ترك الكبائر وترك هذا واعتقد أن فاعليه لم يأتوا منكرا، فإنه قد أتى منكرا عظيما من كل منكر دعا إلى تركه. ونحن نسأل من نصب أنفسهم للدعوة إلى الله هذه الأسئلة، ونحب منهم أن يجيبوا عليها بصراحة، وإن لم يفعلوا ويعودوا إلى الحق فالله الموعد بيننا وبينهم. السؤال الأول سؤال موجه: هل ما يفعله العامة عند قبر الحسين والسيدة زينب وقبر البدو وغيرها من الدعاء لأصحابها والاستغاثة بهم في جلب النفع ودفع الضر والذبح لهم والنذر وغير ذلك، هل هذا شرك بالله أم لا؟ السؤال الثاني، طبعا من علامات الحزبية أخواني التركيز على إنكار المعاصي وترك إنكار الشرك، فلا تجد عندهم همة في إنكار الشرك لكن تجد همة في إنكار الإيه؟ المعاصي، أما الشرك لا ما ينكرونه. ولهذا راجع كده الخطباء المشهورين عندك تجد الكلام في التوحيد والشرك قليل جدا، أما الكلام في المعاصي والكلام في كذا وممكن الربا والزنا والأعراض وغير ذلك من الأشياء، ولا شك أنه كلام مهم لكن بعد تقرير الأصل هو التوحيد. نعم، ويعرضون هذا بكل أسلوب وطريقة هي مسألة المعاصي، أما الشرك فقليل جدا نهي عندهم فيه. ولقد وأنتم سمعتم محمد حسن لما كان يقول وينصح بعض الناس بعض الدعاء تجعل خطبة كمان في شرك القبور، ينكر عليه هذا، كيف خطبة كمان في شرك القبور بينما هو يجعل حياته كلها في إنكار المعاصي، وأما إنكار الشرك وهذا فقليل نادر بالنسبة لدعوته العامة خلال عشرات السنين. نعم، السؤال الثاني، إذا لم يكن ذلك شركا فما هو الشرك الذي بعثت من أجل محاربته الرسل وانزلت الكتب وجردت من أجل السيوف وخلقت من أجل الجنة والنار؟ السؤال الثالث، هل من دعا صنما منحوتا من خشب أو حجر أو غير ذلك على صورة ولي ومن دعا الولي نفسه وسجد له أو طواف بالقبر وهتف باسمه سواء أم لا؟ هل في فرق صنم الخشب وصنم الولي؟ السؤال الرابع، من دعاء الناس إلى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات، من دعا الناس إلى التعبد بالذكر والنوافل وترك المنكرات وهم منهمكون في هذه الشركيات مصيب أم مخطئ؟ الخامس، هل دعوته موافقة لدعوة النبي أو مخالفة له اللي بيركز على المعاصي؟ وكما قلت لكم قد وضعوا كل السبل يا أخوان، شوف هذا يعقوب وضع كل الأنواع تقييمه حتى وضع شريطا اسمه أفصايت، والشريط مش عارف العناية المركزة والشريط مش عارف كذا، قرأتوا هذه العناوين وأنتم أحفظ من ذلك بذلك مني يعني بكل وسيلة من الوسائل. نعم، لكن تعالى لدعوة التوحيد، تعالى لدعوة السنة، ولهذا الذي يقول هؤلاء لهم جهود، نقول جهودهم في ماذا؟ في ماذا يعني؟ في أن الزنا حرام؟ في أن الصلاة واجبة؟ طب الصوفية يقول الزنا حلال والصلاة غير واجبة؟ هكذا يقول الصوفية، هكذا يقول الأشاعرة، هكذا يقول تقول كل الفرق، الفرق كلها تقول هذا، صلوا صوموا كذا، إلا غلاة الصوفية الذين يقولون يرفع التكليف عن الإنسان، هؤلاء غلاة. لكن الدعوة الحق والجهد الحقيقي هو جهد السنة ودعوة السنة. نعم، كذلك يقول وإن كان لهم أخطاء يعني وكذا، نحن نقول أخطاء لا، بين الأخطاء، هل الأخطاء دي في الأصول ولا الأخطاء في فروع ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين؟ إن كانت في الأصول فهذه أخطاء تقتضي وقفة، لابد يخرج الإنسان من السنة إن خالف الأصول. فإذا سأل سؤالين، جهودهم في أي باب وأخطاؤهم من أي باب، سوف يتضح لك الحق. جهودهم في أي باب؟ باب التوحيد والسنة؟ ما في، من الذي قرر التوحيد والسنة؟ طيب أخطأهم في أي باب؟ باب الأصول، باب الأصول، باب الأصول، أصول في مصدر الاستدلال، فعراك وعزلك من فهم السلف وكتب السلف فيما قرروا من إجماعات. اثنين، مخالفة في أصل الخروج، قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ثلاثة، مخالفة في أصل الاجتماع، فقد دعوا الأمة إلى الحزبية والتحزب وسموه دينا ومصلحة. ثلاثة، أربعة، أصل التعاون مع أهل الأهواء والبدع، فالأمة مجمعة على ترك هؤلاء، وهؤلاء رفعوا قدرهم وروجوا لهم وقالوا هيا إلى هؤلاء، هيا بنا إلى هؤلاء، نقف مع هؤلاء، فهم رجال المرحلة ولم يتبرأوا من هؤلاء ولم ينبهوا عليه. يعني حتى لو يقول لك والله ده كأمر سياسي وكذا والمصلحة المفسدة، طيب هل مع دعوتك للوقوف مع الإخوان المسلمين نبهت على طواميم هذه؟ متى نبه الحون على هذه الطوام ونبه حسن على هذه الطوام ونبه فلان على هذه الطوام؟ متى نبهوا على هذه؟ متى نبهوا؟ حتى لو أنت مثلا يعني كنت صادقا في دعواك أنك تقف معهم للمرحلة السياسية، لكن فين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت من التنبيه على الطوام من الإخوان ومن التنبيه على الطوام من التبليغين؟ أين أنت؟ يعني لو دللت واحدا يشتري من رجل سلعة لابد منها وهذا رجل غشاش وكذا، سوف تقول له إيه؟ إذا مثلا في الشرط السلعة هذه، لكن احذر أن أبيع لك كيت وكيت وكيت فإن هذا الرجل نصاب، احذر. ولو قال لك كذا قل له كذا، ولو قال لك كذا قل له كذا. هذا في شراء سلعة صح؟ كيف في دين؟ حتى لو قلتم بأنكم دللتم الأم على أن يقفوا مع هؤلاء لطبيعة المرحلة أو للضرورة، فأين التنبيه على طوامهم لو كنتم يعني حتى صادقين في هذه الدعوة؟ لكن هذا محمد إسماعيل يقول هذه الجماعة التي جاهدت بالعلم والعمل على مدار 60 سنة، علم وعمل يا محمد إسماعيل، فين العلم والعمل؟ ده انت جايب حاجة هم بتبرأوا منها أصلا. ده انت لو قلت أصلا للإخواني انت جاهدت علم وعمل هو نفسه ينكر عليه، ايه علم ده؟ منين جايب العلم هذا؟ من أين؟ هذه بدعة. ولهذا لا تجد درسا واحدا في مصر، واحد في مصر بلد 90 مليون، لإخواني من كتاب سلف، فين الدرس العلمي اللي عنده؟ فين دروس الفقه؟ دروس هذه أخذ بالك فين؟ لا تجد، ما يهتمون. وقديما قلت لواحد مؤسس من مؤسسيهم الكبار، قلت له هذا يمكن من 25 سنة، قلت له أنا أريد أن أضع كتابي، دلني الآن، أنا معك الآن يلا، وأمسكته بيدي قلت يلا خذني الآن إلى درس علم في مصر، قل هات كتابك وتعال نحضر الشيخ فلان. الإخوان لا يوجد، التبليغي لا يوجد. لهذا هذه الجماعات تقوم على محاربة العلم، ما عندهم هذا يا إخوان، لأن العلم يكشف أسرارهم ويرد عليهم، إنما هم يعيشون فيما يسمى بالفكر وما يسمى بالحركة. أنت حركي، عندك فقه الحركة، أنت صاحب فكر، تمام؟ فكر حركة، لكن سنة، لكن علم، لكن حدثنا وأخبرنا، هذا غير موجود. فأين هذا؟ نعم. قال وأن دعوته موافقة دعوة النبي، موافقة لدعوة النبي أو مخالفة لها، فإن قلتم موافقة لها فهاتوا الدليل على أن النبي قبل من أحد أن يكون مسلما من دون أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. ووالله لن تجدوه، ولن تجدوا إلا ما هو شجا في حلوق القبوريين، قذا في عيونهم. وإن قلتم بلية مخالفة لها لزمكم أن تقولوا واحدا من أمرين وتتبعوه بالعمل، إما أن دعوة النبي ودعوة سائر الرسل هي الحق الذي لا شك فيه ولا محيص عنه، لأنهم يسيرون في دعوتهم بوحي من الله وأمر منه تعالى، كما قرر ذلك في كتابه حيث قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإما أن تقولوا إن دعوة غيره هي الصواب ودعوته هي الخطأ، ولا أرى أن أحدا ينتمي إلى شريعته يستطيع أن يقول هذا، لأنه لو قاله لازمهم كفر. وأخيرا فأنا أنقل كلام سعيد حوى من كتابه تربيتنا الروحية له، قال وقد حدثني مرة نصراني ساب الرفاعي وانتقل للنصراني، وقد حدثني مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا، وهي حادثة مشهورة معلومة جمعاني له بصاحبها بعد أن بلغتني الحادثة من غيره، وحدثني كيف أنه حضر حلقة ذكر فضربه أحد الذاكرين. ده نصراني بيقول حضرت حلقة ذكر، طبعا حلقة ذكر شيطاني طبعا، ولكن وليس ذكرا لله عز وجل. فيقول فضربه أحد الذاكرين بالشيش في ظهره حتى خرج الشيش وحتى قبض عليه، ثم سحب الشيش منه ولم يكن لذلك أثر ولا ضرر، إن هذا الشيء الذي يجري في طبقة أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة. يا الله، تبا للإخوان يا أخوان، تبا لهم والله، هذه جماعة ماسونية هذه، سبحان الله. اسمع، هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة، إذ أن من رأى ذلك. اسمع ليه من أعظم فضل، لا تنكر على سيد حواء، سيد حواء عد التعليلات والتبريرات. إذ أن من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. إن من يرى فرضا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه، كيف يستغرب أن يقذف إبراهيم في النار؟ وإن من يرى فرضا من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب به في صدره ثم يسحب ولا أثر ولا ضرر، هل يستغرب مثل هذا حادثة شق الصدر للنبي؟ شوف الفائدة، يا سلام. فالرفاعية أجر الله عليهم ما يؤمن الناس بمعجزات الأنبياء. فإن راودك شيطانك أنا ما جرى لإبراهيم ليس صحيح، فتذكر ما جرى للرفاعي رضي الله عنه. وإن راودتك نفسك أن ما جرى من شق الصدر خرافة، فانظر إلى الرفاعي وهو يتألق إعجازا وكرامة لتؤمن بمعجزة النبي في شق الصدر. الموضوع مهم جدا. يقول كده، يا سلام، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن هذا الموضوع مهم جدا، إن هذا الموضوع مهم جدا، ولا يجوز أن نقف منه موقفا ظالما، وما حل في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة. ليه نظلم الرفاعية؟ ليه نظلم عباد القبور؟ ليه نظلم من رئيس مشيخهم قد يدعي أنه هو الله؟ ليه نظلمهم؟ حنانيك على الرفاعي، حنانيك على طريقة الرفاعية، حنانيك، فإنك لا ترى شياطين، إنما أنت الشيطان إذا صدك عن هذه الطريقة. إن الحجة الرئيسية لمنكري هذا الموضوع هو أن هذه الخوارق تظهر على أيدي فساق من هؤلاء كما تظهر على أيدي قوم صالحين. وهذا صحيح، هذا صحيح، ممكن تظهر الكرامة على فاسق. والتعليل هنا هو أن هذه الكرامة للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كرامة للشيخ الذي هو أحمد الرفاعي. شوف بالله عليك، هذا كلام يخرج ممن شم ولو من بعد، دعوة التوحيد. هل يا ترى هذا شمها يا اخوان؟ بالله عليكم، هذا عرف شركا. ما معنى الشرك يا سعيد يا حواء يا مؤسس يا مناضل يا مجاهد من اجل الجماعة؟ ما معنى الشرك انت واتباعك؟ هذا يلزم الإخوان أن تشيل تحمل الكتاب هذا معك في سيارتك، تكون دائما موجود، أو في حقيبتك تلقى الإخوان يقول له هذا الكلام، بس لا تذكره وسيتحول. قل له فضيلة الشيخ ابن باز له كلام جميل جدا، وهكذا ابن باز لو بيقرأ ابن باز عشان إيه يشمت أول ما يجد. قل له فضيلة الشيخ ابن باز، وطبعا حشاء يعني، لكن من باب المناظرة يعني، فضيلة الشيخ ابن باز له كلام قيم جدا، رأي رأيك، تعال اقرأ كده كذا 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 كذا، وانظر قوله، سوف يقولك الله أكبر الله أكبر، هذا ابن باز، هذا ابن باز الذي يمشي وراء السلفيون، الله أكبر، هذا هو الشرك الذي لا يختلف فيه رجلان ولا يتضح فيه كبشان، اي والله هذا هو الشرك. الحمد لله الذي أظهر حقيقة ابن باز. يقول أسب ابن باز، يقول أسبه هذا الرجل يقع في الشرك وتقول أسبه أن قل. طيب أصح لك المعلومة، في كتاب اسمه تربيتنا الروحية لواحد اسمه سيد حواء، تعرفه؟ أيوة طبعا أعرفه، هذا من؟ سيد حواء. وهل يخفى القمر؟ قل طيب اقرأ معي كذا 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 كذا، هذا كلام الذي يقول عن ابن باز ليس عن سيد حواء، لا هو كلام سيدنا حواء. لكن تعال اقرأ كلام ابن باز بقى وتأتي بكلام التوحيد ابن باز رحمة الله عليه. فماذا أنت قال سيد حواء؟ إيه رأيك؟ الله أكبر، أنا سيد حواء. سوف يقول لك لكن هذا الكتاب أي طبع هذا؟ لا 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 لا, لا, لا ممكن لا أرجع أنا إلى الأصل بنفسي. طيب أشوف أنا هذا الكلام لأني يعني أرجع أنا أشوف هذا الكلام، خلاص نلتقي إن شاء الله بعدين. سوف يقول لك هذا الكلام، لكن في ابن باز لا ما يرجع، في ابن باز ما يرجع. أنا أذكر وذكرنا هذا والله بموقف الآن أيضا يمكن سنة 86 88، وإحنا في الجمعية الشرعية في الجريدة في الاعتكاف، وكان طبعا هم لا يأتون إلى المسجد إلا في الاعتكاف حتى تكون لهم السيطرة. فالمهم ويحصل بقى بيننا في الاعتكاف طول الاعتكاف نقاشات طويلة وعريضة. فالمهم جئت بكتاب تلبيس إبليس، كان ما أدري كان موضوع إيه، فجئت لنقرأ كلام ابن الجوزي في الرد على إيه مخالفة كانت عندهم في هذا. فكان يعني من كتاب الكتاب قال لا طب اترك لي الكتاب الليلة هذه، اترك لي الكتاب لأن ما عنده ردود، اترك الكتاب يعني خلاص إلى حين ما يصرف. هذه طريقة يهربون بها، يهربون بها. سبحان الله، شوف كلام سيتحول إلى هذه الدرجة يا أخوان. يعني هذا أمي، ويا ليته أمي سالم، ليته ابن عجيز نيسابور. أقول الشيخ سعيد مصدرك وثيق إذ جاء من طريق نصراني، وثانيا هل مجالس الذكر الصوفي لا مستند من شرع الله ومن عمل السلف، وثالثا وهل ذكر الله الذي علناه في شرع الله الذي شرعه على لسان النبي محمد هو سبيل إلى السحر والشعوذة، أو أنه الذكر مبتدع منكم يا أصحاب الطرق الصوفية، رابعا أن معجزات الأنبياء محفوظة لا يحتاج المسلمون في إثباتها إلى الشعوذات، موجودة الحمد لله في القرآن، بل من أنكر ما جرى على إبراهيم كافر لأنه منكر للقرآن مكذب. خامسا باليمني أناس من الساقطين الذين لا يصلون ولا يصومون، يقال لهم الطعانة، يزعم الواحد أنه يطعن عينه بالجلجل حديدا مدببة في أحد طرفيها أو مذبذبة في أحد طرفيها وفي طرفها الآخر جلاجل، فيزعم أحدهم أنه يطعن في أسفل عينه حتى يغرز الحديدة وتركها مغروزة بنفسها في أسفل عينه فيما يرى للناظر، ويمسكون الحياة بأيديهم. فهل هؤلاء كان الطعن لهم كرامة مع أنهم يقولون إنهم يطعنون في بحر بن علوان صاحب الضريح الذي في اليمن؟ فتقل يا سعيد يا تعيس، أهكذا الإسلام الذي تزعم بأنك تدعو إليه في مؤلفاتك؟ الإسلام هو الحل. إسلام من؟ إسلام سعيد حوا وإسلام حسن البنا وإسلام سيد قطب وإسلام مصطفى السباعي وإسلام عمر المسلاني وإسلام مهدي عاكف وإسلام محمد بديع وإسلام هؤلاء وإسلام حويني وحسان وعدوي ويعقوب لما خانوا الأمة خيانة عظمى، حينما دلوا الأمة على هذا الطريق السياسي ولم يبينوا ما عند هؤلاء من عوار عقدي منهجي، وهم يزعمون أن كل خير في اتباع من سلف وأن كل شر في اتباع من خلف. فإما أنكم جهال بهذا فاقرأوا وتوبوا وارجعوا، وإما أنكم معاندون لستم سلفيين. قال وأما عمر الترمذي فقد نقل عنه أنه قال في كتاب شهيد المحراب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مليء طبعا بالخرافات والأباطيل والانحرافات العقدية هذا الكتاب. قال ما نصه؟ قالت المساني يعني ما نصه؟ قال البعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم إذا جاءوه حيا فقط، يقول يعني البعض يقول في الآية جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يقول البعض بيقيد هذا بالحياة إذا جاء النبي حيا. ولم أتبين، يقول التلمساني ولم أتبين سبب التقييد في الآية عند الاستغفار بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على هذا التقييد. فهنا يزعم أنه يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته وطلب الاستغفار منه، ويقول أيضا
في نفس الكتاب: لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه، أن رسول الله يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. ويقول في نفس الصفحة: فلا داعي إذا للتشدد. يا أخوانا، أن ينحرف الإنسان أو أن يضل أو قد يجهل شيء وأن يتطاول شيء آخر، ولغة هؤلاء المنحرفين التطاول على أهل السنة مهما حاولوا تنميق الكلام. هو ينتقد عليك الشدة، يقول أنت شديد، وهؤلاء الذين ما تركوا أحدا إلا بدعوا ولا عرفوا ولا أخرجوا من السنة، ولا بد من الرحمة بالدعاء، وهؤلاء خوارج مع الدعاء، مرجئة مع الحكام. يقصد يعني أنهم لا يكفرون الحكام وأنهم يردون على الدعاء، فيقول هؤلاء خوارج مع الدعاء ومرجئة مع الحكام، ويفرحون بالكلمة دي قوي جدا، كأنما أتوا بكلمة بواب بها البخاري في صحيح، ويتنقل كل واحد عن آخر. هؤلاء أنت من جماعة إيه؟ الخوارج على الدعاء والمرجئة على الحكام، وأنت سني سلفي مع الحكام، إذ لا تكفر إلا من توافر فيه الشرط وانتفى الموانع منع، وأنت سلفي مع الداعي الذي ضل وانحرف حينما ترد عليه، فأنت سلفي، لكنه خارجي مع الحكام هو نفسه، ومرجئ مع ماذا؟ مع الدعاء. فإنه يؤخر السنة عن الإيه؟ عن الإيمان وعن الطريق. مثل ما سمعتم من وحيد عبد السلام اللي هو حامل راية الوداعة، وهؤلاء الذين يطعنون ويطعنون ويطعنون، ثم هو ماذا صنع به؟ لف بمحاضرته مناظرة موهومة طبعا لأنه ما يستطيعها صراحة، تخيلها يعني، مناظرة مع مدخلي لف بها تقريبا جل محافظات مصر، وهي قائمة علي أخواني، قائمة على الطعن في شيخ ربيع نادي، وقائمة على الطعن في كل دعاة السنة. كل دعاة السنة، فلماذا ما خاطبت نفسك بما عبته على الآخرين، مع أن الآخرين لما تكلموا تكلموا بعلم، ولما تكلمت أنت تكلمت بمنهج الخوارج والمعتزلة، بل طعنت في أصحاب رسول الله إذ جعلتهم من الخوارج، كثيرا منهم من الخوارج، وطعنت في سلف الأمة إذ جعلتهم كذلك، ولبست على الناس وبطرت النصوص وأخذت المتشبه وتركت المحكم إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي أوضعها في هذا، وتركت حكم العلماء فلم تبالي بحكم العلماء على الشيخ ربيع ابن هادي، وحولت منهج السلف من المجمع عليه في عدم جواز الخروج إلى الاختلاف، فأحدثت خرقا في هذا المنهج عند طلابك، وظهرت خارجيتك لما وقفت تقود المضارات بنفسك، و و و و إلى آخر. هذا وحيد بن عبد السلام باختصار، هذا باختصار. ويدعون بعد ذلك أن هؤلاء اللي ما تركوا أحد، طب أنت تركت مين؟ أنت تركت مين أنت؟ من تركت طيب؟ حينما تقوم بهذه المحاضرة في سائر الناس وفي أنحاء، وهل مدحك إخواني ولا حزبي ولا كذا؟ ما مدحوك، بل يحذرون منك الليل والنهار، ثم في النهاية أنت الذي تطعن. إنما هم لا، ما يطعنون، يعني ما يحذرون منك، يعني يقول هذا كيف تلغي حياته في الدعوة وكيف تحذر منه ويدعو إلى الله؟ طب وأنت أما تحذر؟ أنت أما تحذر؟ أنت تحذر وتقول لا تسمعوا، لا تسمعوا لهؤلاء، لا تحضروا لهؤلاء، إذا نفس المسألة. فيبقى ماذا؟ فيبقى هل تحذرك بحق أم لا؟ فهنا ماذا يقول التلمساني؟ يقول: فلا داعي إذا للتشدد، للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامات الأولياء، واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة. شوف، انتقل من النبي إلى ماذا؟ إلى كرامات الأولياء. طب حتى خليك مع الآية مثلا، لكن هنا يقول: فلا داعي للتشدد، وكأن الذين ينكرون هذا
هم متشددون، يعني سلف الأمة متشددون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي إذا التشديد في التنكير على ما يعتقد في كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء، هذا دليل يا أخوة. نفس الكلام الذي قاله مين؟ سعيد حوى. سعيد حوى لما قال هذا في الرفاعية نفس الكلام، سبحان الله. والدعاء فيها عند الشدائد. ويقول أيضا ما نصه فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم، نعوذ بالله. هذه قادة الإخوان المفسدين المفلسين المبطلين. ما يرى بأسا من دعاء أصحاب القبور هؤلاء؟ يقول فما لنا والحملة على أولياء الله وزوارهم والداعين عند قبورهم، ما لنا والحملة على هؤلاء. نعم. قال العجمي حفظه الله: لم يبق شرك من شرك القبور إلا وقد أباحه في هذه العبارات المرشد العام للإخوان المسلمين. عجم يقول هذا في كتابه وقفات. يقول الشيخ: وأقول طبعا بطلان هذا الكلام يغنى عن إبطاله، واضح لكل سلفي، لكن هما ما لهم المنهج السلفي، ليسوا على سلفية أبدا ولا على شم رائحة المنهج السلفي. وأقول إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج فما بالك بغيرهم؟ لا، إذا تبين لك الكلام هذا يا إخواني، هم لا بأس به، عندهم النصارى ولوهم من أول يوم وجعلوهم في الحزب وجعلوهم من المقربين وكذا، وما في إشكال في الفن والرقص والغنى، وما في إشكال في دعاء أصحاب القبور، وما في إشكال في أي شيء. قد تقول ألا وما الحملة دائما من الحكومات عليهم في إيه؟ يعني قد يكون هما أفضل منا بالنسبة للمجتمع. أنت هتقول إيه؟ التبرج ممنوع والسفور ممنوع وسياحة هذه ممنوعة وكذا ممنوع وكذا ممنوع وكذا ممنوع وهذا ممنوع توليت النصارى وكذا وكذا وكذا. ألا ومع ذلك أنت ما في اصطدام، إنما هم في اصطدام اصطدام، ولهذا هم حاولوا مع المجتمع المصري لما دخلوا في السياسة حاولوا يقنعهم بكل الطرق. يعني أما قال الحاكم هذا ما في فرق بين المسلمين والمسيحيين، الخلاف اللي بينهم خلاف ديناميكي أو كيلانيكي أو ما أدري إيه بيسميه. أما قال إن الشريعة مطبقة في الدستور 23 أو أوريدي، أما قالوا ما في مشكلة الفن وغيره، أما أدخلوا شيعة، يعني كل حاجة مباحة مباحة. طب المجتمع، وده فعلا موجود، يعني مش الإخوان بيعملوا كده من أجل الحكم و وكذا، وهذا ليس معتقدهم. زي اسكندرية مثلا، ما احنا عارفين ايه لغة اسكندرية. اسكندرية لا ترى ولاية النصراني، وبعد ذلك لكن ما فيش اشكال احنا ننزل على القوائم كذا. الاسكندرية لا ترى مثلا تبرج وزفور، ومع ذلك يطلع مع المذيعة المتبرجة، بس اهم حاجة لما يجي ينزل على موقعه هو يغمل ليه المذيعة ويستر صورته حتى لا يرى الاخوة على مواقعهم صورة المرأة، انما هو ما فيش مشكلة يجلس معها يشم رائحتها ويتنعم بعذب حديثها وينعم ناظريه بصورتها، ما في مشكلة. الشيخ ما في مشكلة ان يجلس معها، لان هذه لضرورة. طيب مسألة البنوك السياحة كذا 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 كذا، فمعروف ان اتجاه السكندري ما يرى هذا، لكن هو يحاول ان يقنع المجتمع بهذا. لما يجي يضع اللجنة الدستورية ما انت جايب مين؟ جايب ابو تريكة وايمان البحر درويش ومش عارف ايه، هم اللي يحطونا الدستور، مش مشكلة. طبعا الناس تعرف انهم يلعبون على الاحبال، لكن الاخوان فعلا يقولون هذا اعتقاد، ده منهجهم فعلا، ده منهجهم. يعني ناس ماذا تريد من الناس؟ يحلقون لحى وتبرج موجود، ما فيش حاجة اسمها انقاشية، مع نصارى مع يهود مع شيعة مع كذا مع كذا، كل هذا. على احمد ياسين في فلسطين في حماس، احمد ياسين الرجل رقم واحد يقول ما في عداوة مع اليهود اصلا، لكن المسألة ان ابن عمي طلعني من بيتي، اقول له يعني يقررون هذا، وده موجود فعلا. في حاجة اسمها دولة اسلامية تقوم على تحكيم الشريعة. طيب ومع ذلك لماذا رفضهم المجتمع؟ ليه ما بيصدقوش هؤلاء؟ لان هؤلاء يعملون لتنظيم وحزب لا للأمة. يعني إذا كان حاكم مش هيكون حاكم أمة، هيكون حاكم الإخوان المسلمين. إذا دخل البرلمان فللتعريف بجماعة الإخوان تحت قبة البرلمان، إذا حكم فللتعريف بجماعة الإخوان. ولهذا لما حكم الإخواني محمد مرسي
لم يستطع قط الانعزال عن مين؟ عن مكتب الإرشاد. وكان البلتجي بيتكلم وفلان بيتكلم وكأنهم هم حكام البلد يقينا. فلهذا المجتمع يخافهم، أنتم لا تأخذون الأمة إلى حكم كذا، لا، أنتم ستأخذون ثروات الأمة لحساب الجماعة، ستحكمون بما يقول المرشد العام، إذن سيحكمون المرشد العام لا يحكمون هؤلاء، خد بالك. فإذن هذه الجماعة بهذا الاعتقاد لا تصلح لا دنيا ولا دين، لا هي في الدنيا صالحة ولا هي في الدين صالحة. يقول الشيخ: وأقول إذا كان هذا حال المرشدين والمنظرين في هذا المنهج فما بالك بغيرهم، وإذا كان هذا المدون فما بالك بما لم يدون. فليعقل أو يعقل من يزعمون أنهم على عقيدة، يعقل من يزعمون أنهم على عقيدة التوحيد وهم يتولون من يبيحون الشرك الأكبر ويبغضون ويحذرون ممن يدافعون عن عقيدة التوحيد يتهمونهم بتجديد. قال: وقد سمعت خبرا لئن صح فهو كارثة عظيمة، سمعت بأن بعض أصحاب المناهج المعاصرة يشترون الكتب التي تنتقد منهجهم بكميات كبيرة ويحرقونها. تعرف مين اللي بيدافع عن الإخوان يا إخوان؟ مين اللي بيدافع في الردود على هذا؟ هم مين؟ الذين يزعمون السلفية. أكبر مدافعين عن سيرة قطب مين يا إخوان؟ الذين يزعمون السلفية. ما عندكم إلا سيرة قطب؟ ما عندكم إلا سيرة قطب؟ أكبر مدافع. ولأنه يدافع به، لأنه دافع الأخ ابن تيمية قرر وقال: ولو أن كل، ويذكر ابن تيمية والذهبي وابن جرير وكذا، لو أن كل إمام مش عارف إيه، ويحقون هذا الكلام الوارد في الأئمة بسيد قطب وحسن البنا وغير هؤلاء. ولم يكتفوا بهذا فقط، بل ترجموا لهم بالأفضلية وبأنه محل الإقداء، كما ترجم محمد إسماعيل لسيد قطب في كتاب علو الهمة، وكما ترجم سيد عفاني لسيد قطب أيضا وغيره في كتابه أيضا صلاح الأمة في علو الهمة، وكما ترجم أحمد فريد أيضا لهؤلاء. يعني ما يكتفون بدفاعه فقط، بل ويترجمون لهؤلاء أيضا بأنهم محل الاقتداء. ماذا تريد بعد ذلك؟ إذن هؤلاء إخوان ولا سلفيون؟ إخوان يا إخوان. كلمة السلفية تساوي ضبط، معرفة، اعتقاد، إيمان، نشر أصول السلف باختصار. ومن أصول السلف مجانبة أهل البدع والأهواء والتحذير منهم. هذه السلفية. ولا السلفية كلمة يعني تقال، سلفية منهج، سلفية أصول، سلفية اعتقاد، إن شرط وقلت خلاص. ولهذا الذي يقول أنت تأتي اليوم تهدم دعوة هؤلاء المنهج السلفي من 30 سنة لمجرد أنهم وقعوا في أخطاء، نقول أولا: ولو صح هذا فنعم يهدم حياة الرجل إذا وقع في أخطاء وهي مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة، ولا يشفع له ما مضى. فإن المرتد عن دينه لا يشفع له إيمانه السابق، كذلك المرتد عن السنة لا تشفع له دعوته السابقة إلى السنة. لهذا إذا سلمنا أنهم كانوا دعاة سلفيين، لكن الحق أنهم ما كانوا دعاة إلى منهج السلف، لأن الداعي السلفي والدعي إلى أصول المنهج السلفي. فأين أصول المنهج السلفي التي كانوا يدعون إليها ثم بعد ذلك خرجوا منها؟ نقول: لو كانوا دعاة لخرجوا منها بمخالفتها، فكيف وهم ليسوا دعاة لها؟ فلما يكتب هؤلاء، فالذين يدافعون عن الإخوان المسلمين ويدافعون عن التبليغ ويدافعون عن هذه الجماعات هم أنفسهم إخوان، كما كتب محمد إسماعيل في سيد قطب: هذا الرجل الذي عاش سيدنا وما سيدنا وعاش قطبا وتقطبا. نفس رد على الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حكم الانتماء للجماعات، رد في الشريطين وقال إن الجماعات دي كلها عاملة في حق الدعوة وكلها تدفع إلى الأمام، وأنكر ما قعده الشيخ بكر في الرد على هذه الجماعات والفرق والطوائف، أنكر هذا في شريطين تقريبا موجودين. فإذا أي سلفية هذه؟ أي سلفية؟ فالسلفية أصول ومعتقدات. فالذي يتبنى الدفاع عن هؤلاء هم الذين ينتمون إلى المنهج السلفي زعموا، وهم الذين يصفونك بأنك أنت نابتة السوء وأنت الذي ما تركت أحدا. ما تركت أحدا كيف؟ أنت تكلمت في ابن باز، قلهم تعالوا أنا ما تركت أحدا كيف؟ ما تركت يعني ابن باز ولا تركت العثيمين ولا تركت الفوزان ولا تركت الحيدان ولا تركت الألباني ولا تركت مقبل ولا تركت المعلمي ولا تركت عبد الرحمن الوكيل ولا تركت، لا تقصد يعني؟ لا، إحنا ما نقصدش دول. أيوة أحسنت، أحسن تقصد مين؟ تقصد ما تركنا سيد قطب ولا حسن البنا ولا القرضاوي ولا الغزالي ولا برهامي ولا تقصد دول؟ أيوة تمام كده أفصح عن هذا، مش ما تركنا أحدا إلا الأحد المعتبر فيه في الأممين اليوم، هو ابن باز، هو الألباني، هو العثيمين، هو الفوزان، هو الحيدان، هو الغديان، هو مقبل، هو هؤلاء علماء العصر. طيب أحد تكلم في هؤلاء؟ بالعكس، أنا أخذ مثلا أحيانا يعني تجاوز بعض الأخوة مثلا الذي قد يقول مثلا الإمام فلان ولا يعطي المعاصرين إلا وصف الإمام، مع أن هذا جائز كل شيء، جائز كل شيء، لكن أن نقول حتى على قول بعضهم زي العثيمين لا يرى الإمام إلا المتبوع، لكن هو لو قصد يعني إمام من أنه مقتدم به جعلناه أمة يهدون بأمرنا، فهو طبعا كلهم أئمة، كل هؤلاء أئمة، لكن الإمام عند الإطلاق قد يقال في الإمام المتبوع الذي له مذهب الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام كذا، واخد بالك؟ لكن الإخوة ما تقول إلا الإمام العلامة كذا كذا، دائما ابن باز الإمام العلامة، سماحة الوالد فلان، العثيمين علامة الأمة، فقيه الأمة، ما أحد طعن في هؤلاء، في أحد طعن في هؤلاء؟ فأنتم ما تتركون أحدا، تقصد الأحد من؟ سمي الأحد هذا، تقصد ما ورانا غير سيد قطب وحسن البنا وعمر التلمساني وقادة الإخوان وقادة التبليغ وقادة التكفيريين وقادة الجهاديين، تقصد هذا؟ نعم، حق لنا أن نتكلم فيهم الليل والنهار، لكن أنتم نقلتم إمامة سيد قطب والبنا ضمنا إلى ما يكون تصريحا، وتركتم الترجمة إلى الآن لعلماء العصر من أهل مصر في عصور هؤلاء، مثل حمد الفقي، مثل عبد الرحمن الوكيل، مثل خليل هراس، مثل عفيفي، مثل هؤلاء، تركتم الترجمة لهؤلاء وهم علماء الأمة والحمد لله، وجعلتم في كتبكم سيد قطب وحسن البنا شهادة لهؤلاء بالإمامة، مع أن هؤلاء العلماء من الفقه والوكيل وكذا قد نصحوا هؤلاء كثيرا من سيد قطب وحسن البنا واكتشفوا لهم منذ قديم الزمان، فلماذا لم تترجموا لهم وتقولون سلفيون؟ سلفيون بأي أمارة؟ إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، يعني سلفي، وإذا رأيته يبغض فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة، إذا جاءك الرجل من بغداد فسأله عن أحمد، إذا جاءك رجل من خراسان فسأله عن، إذا جاءك رجل من المدينة فسأله عن، إذا جاءك رجل من مصر فسأله عن، إن مدح أهل السنة في أي بلد من هذه البلدان فهو صاحب سنة وإلا فهو صاحب بدعة. إذن أصل عندنا من أصول السنة الولاء لأهل السنة ورفع أقدارهم والبراء من أهل البدع، فلما أرى أنا في كتبك سيد قطب والبنا وهكذا، ولا أرى في كتبك علماء السلف، لما أرى مدح الأهوائي فكيف تكون سلفيا؟ نعم. فيقول الشيخ أنا سمعت خبر الإنصاح فوكريته، وهو أن هؤلاء يجمعون الكتب وإيه وأحرقونها، الكتب فرض على الإخوان والكتب فرض عليه، بل يسمونها إخواني هذه الكتب تمرض القلوب، هذه الكتب تمرض الإيه القلوب، لأن من أحرق، يقول الشيخ ولئن صح هذا إنه لأمر فظيع، وأخاف على من يفعل هذا أن يكون ردة في حقه، لأن من أحرق كتب التوحيد أي التي تنصر عقيدة التوحيد وترد على المشركين وتبين عقيدتهم السيئة، فإنه يعتبر بعمله ذلك قد نصر وثنية وحارب عقيدة التوحيد، فإن الله وإن إليه راجعون. ويتابع العجمي في الوقفات جزاه الله خيرا، فيقول شوف نقل الشيخ النجمي عن العجمي، مع أن الشيخ النجمي علامة والعجمي هذا طالب علم، لكن الشيخ ينقل عنه لا يستنكف أن ينقل إيه عنه وأن يضيف الفائدة، كيف بقى لو أنا اللي هنقل عن فوزان أو لو هنقل عن شيخ الإسلام أو غير ذلك، كيف هذا؟ فإسداء الفائدة أو نسبة الفائدة إلى صاحبها هذا من الدين ومن العلم، إلا شيء يقع سهوا مرة يقع كذا، هذا السهو هذا وارد، لكن تؤصل وتدافع. ويتابع العجم في الوقفات جزاه الله خيرا، فيقول والتلمساني يعلم بالطبع أن القبور في مصر التي صدر منها هذا الكتاب شهيد المحراب عمر ابن الخطاب وكانت الإنسان مرشدا عاما فيها يصنع فيها أعظم شرك عرفته الأرض، فالقبور يطاف بها ويطلب منها كل ما يطلب من الله. ومن هم الأولياء فيها؟ إن كثيرا منهم مجموعة من الزنادقة المرشدين، كأمثال السيد البدوي الداعية الفاطمي الذي لم يحضر صلاة قط. يا الله، السيد البدوي الذي يحجه كل عام أكثر من يحج إلى بيت الله الحرام. والله أخبرني أحد الإخوة الذين يجاورون السيد البدوي بحكم السكن، يقول أن بعضهم رأيته لابسا إحراما. قال الداعية إن كثيرا منهم مجموعة من الزنادقة المحددين كمثال السيد البدوي الداعية الفاطمي الذي لم يحضر صلاة قط، والصوفية المحترقين كالشاذلي والدسوقي والقناوي وغيرهم في كل قرية. وأقول إن الدعوة لغير الله شرك أكبر، أيا كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، فالكل شرك بالله. يعني إحنا ما عندنا، لئن قلت البدوي كان داعية فاطميا، فالحسين طيب وهو سيد الشهداء، سيد الشهداء نقول أيضا لا يجوز التعلق به. فالفضل هذا لا حاجة لنا بذكره أو عدمه إذا كان التعلق به شركا، ولو كان بنبي ولو كان بملك ولو كان بجبريل. نعم. ثم يتابع فيقول إن هؤلاء هم الأولياء وهذه قبورهم التي يدعو إليها المرشد العام للإخوان المسلمين. اللي بيقول إيه بقى؟ اللي بيقول فما لنا وللحمل على أولياء الله وزوارهم والدعين عند قبورهم. يا الله يا الله يا إخواني، هؤلاء جماعة الإخوان المسلمون. للأسف واحد يقول لك إيه، أحد الإخوة خطب أمس، خطب الجمعة الماضية في هنا مسجد، تكلم عن الإخوان، فطلع واحد كتب له على الفيسبوك قال أنا لست إخوانية، أنا لا أدافع عن إخوان. طبعا دي النغمة الموجودة الآن، لا أنا لست إخوانيا بل أنا محترق. يعني يقول أنا لست إخوانيا ولكن أقول إن من الإخوان رجالا هم أفضل من الصحابة. فدخل واحد فعلق قال سمي لنا هؤلاء، فقال محمد عبد البديع وذكر أسماء. وهذا ليس إخوانيا، انتبهوا مع ملاحظة لست إخوانيا، هذه القاعدة اللي قاعدة عبد المقصود، أنا لست إخوانيا في التنظيم إنما أنا معهم قلبا وقالبا، أنا لست هشاما بل أنا هشام، أنا لست مصريا بل أنا مصري. عجيب، ما المنفى وما المثبت؟ أنا لست إخوانيا ولكن أنا معهم قلبا وقالبا. أنا ما أدري يعني إيه الفرق، بالعكس ده في الإثبات أنت أكدت أكثر من النافي. أنت تقول أنا لست مع إخواني تنظيميا يعني كاسم كده، لكن أنا معهم قلبا وقالبا. وماذا بعد قلبك؟ قلبك وقالبك، قلبك بعد هذا قلبك وإخراجك من السلفية، بعد هذا قلبك. إذا كنت معهم قلبا وقالبا فما بقي إلا أن تقلب أنت أيضا فلا تكون. فمن يزعم أنه لا سلفيون؟ سبحان الله يا إخواني، والله العظيم يا إخواني من الله، والله فتح عظيم يا إخواني، والله فتح عظيم قدره الله عز وجل في هذه الأحداث حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يعني من بقي يدافع عن هؤلاء والله ما ليس إلا منحرف ضال مضل ما يعرف شيئا عن السلفية. والذي يقول أيضا منصه يقول بقى المرشد التلمساني، اسمع ماذا يقول. يقول ولئن كان هوايا مع أولياء الله، إيه مسألة هوايا ديت؟ ها؟ فوافق الهوى الهوى، مدرسة رسلان فوافق الهوى الهوى، إيه هوايا ديت؟ ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعور الغامر بالأنس والبهجة في زيارتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد، بما لا يخل بعقيدة التوحيد، فإني لا أروج لاتجاه بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق، وأقول المدش في الإنكار. شوف اللغة تغيرت إزاي، يا صاحب الذوق يا صاحب الذوق. لما كان شركيات فالأمر أمر تذوق، الأمر أمر تذوق في الشركيات أمر تذوق، لكن تعال بقى للنقله تعالى النقلة، وأقول للمتشددين في الإنكار هونا، فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. هون على نفسك، هون على نفسك يا رسول الله، هون على نفسك يا عمر، يا من قطعت الشجرة العظمى، شجرة الرضواء التي بيع الصحابة تحتها رسول الله بيعة رضوان. لقد حرمت الأمة يا أمير المؤمنين من شجرة لو كانت موجودة لبقيت ذكرى الحديبية في الأمة. لقد حجرت واسعا يا أمير المؤمنين حين صليت بالناس يوما في سفرك فرأيت الناس يذهبون مذاهب، فقلت إلى أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا إلى أماكن صلى فيها رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم أثار إيه؟ نبيهم، أو كما قال رضي الله عنه. خاطب عمر، خاطب عمر الذي قطع هذا لما وجد أشخاصا يتعلقون بها. خاطب عمر، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب سادات الأمة، خاطب سلف الأمة، خاطب هؤلاء المتشددين في زعمك وفي نظرك. وإن الله وإن الله يرجعون. شوف سبحان الله، ولئن كان هوايا مع أولئك إلى حبي، ها؟ فالأمر أنا لا أروج اتجاهي بذاتي. انتبهتم النغمة يا إخواني؟ أنا لست إخوانيا، أنا مع قلبا وقد أنا لست أتابع قطبا، ولكن هذا رجل عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا. أنا لا أقول علماء يصير قطبا لك، هذا محمد السمعيد يقول لك هذا إيه؟ هذا أديب، يعني مش عالم عشان نحكم عليه بحكم العلماء. تبع عالم وأديب تجعله مثالا للشباب السلفي قائلا عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. لما تأتي بمثل الشباب السلفي تأتي بشيخ الإسلام، تأتي بالإمام أحمد، تأتي بكل هؤلاء. جلست مع ثلاثة من السكندريين، فلما ذكرت لهم هذا، لما ذكرت لهم هذا أن محمد إسماعيل يقول في سيد قطب كذا وكذا وكذا وكذا، فهل لسيد، قلت لهم كده، فهل لسيد قطب ورقة واحدة نصر فيها السنة حتى يقول محمد إسماعيل عاش سيدنا وسيدنا وعاش قطبا ومات قطبا؟ قالوا شوف اسمع البرود، قالوا هو ليس بكافر، يعني هو سيد قطب كافر؟ يعني إذا المسألة هي كفر وإسلام، أو المسألة هي سنة وبدعة، مسألة سلفية وخلفية؟ فلا يفهمون طلب صدر من الشيخ، من شيخهم الذي يحبون، لكن لو صدر منك فالويل لك ثم الويل لك ثم الويل لك. ثم قال فماذا بعد هذا التميع اللي هو الرد عليه، يعني هو العجمي، فماذا بعد هذا التميع لأمر التوحيد والعقيدة؟ يعني كل هذا التلمساني لا يراه معارضا للتوحيد، يقول فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد، فيعلق فيقول فماذا بعد هذا التميع لأمر التوحيد والعقيدة حتى أصبح دعاء الأموات عند الشدائد أمر تذوق وليس فيه شرك ولا وثنية كما يزعم المرشد العام الإخوان المسلمين. ثم يتابع فيقول هل منهج الإخوان العقدي الذي يخرج أمثال التلمساني منهج سلفي لا غبار عليه؟ وأقول هل المنهج السكندري الذي يسمح بمدح هؤلاء والذي يجعله في أمثلة علو الهمة هل هو منهج سلفي لا غبار عليه؟ وهل الجماعة التي تسمح أن يتصدر صفوفها ويكون مرشدها العام يقول هذا الكلام جماعة سلفية؟ تبا لهذه السلفية إن كان هذا نتاجها وهؤلاء من رجالها ومرشديها وقادتها. وأقول الشيخ النجم يقول جزاك الله خيرا يا عجمي، وجزى الله كل من نصر عقيدة التوحيد بكلمة يقولها أو حرف يكتبها خير الجزاء. ونقول جزاك الله يا نجمي في تواضعك هذا ومحبتك للسنة ورفعك لعلمائها والمتكلمين بها أيا كان حجم وأيا كان قدر، طالما رفع السنة. هذا التمحور حول السنة، هذه محبة السنة، فأنت تحب كل من يدعو إليها، كل من يدعو إليها مهما كان، طالب، طويلب، عالم، شيخ، عربي، عجمي، أسود، أحمر، أبيض، لأن الغاية عندك نصرة السنة. اسمع التعليق يا إخواني، العجم هذا مو معروف يعني من آل العلم الكبار ولا كذا، طالب، والنجم هذا علامة معروف. اسمع يتكلم يقول إيه، هذا كلام الحقيقة ينبئ عن محبة للسنة ومحبة لنصرة السنة، ليس نصرة الشخص، ليس العلو في الأرض، تلك الدار الأخيرة ونجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. جزاك الله خيرا يا عجمي، وجزى الله كل من نصر عقيدة التوحيد بكلمة يقولها أو أحرف يكتبها خير الجزاء. نعم نكتفي بهذا القدر.